بداية، لماذا أضاف لبنان بنودا جديدة منها المطالبة بإنشاء مشاريع واستثمارات من أجل خلق فرص عمل للنازحين السوريين في لبنان؟
أولا أود الإشارة أن عدد اللاجئين السوريين في لبنان يتجاوز بحسب الأرقام الرسمية، بحسب ما هو مسجل لدى المفوضية العليا للاجئين، 1,100,000 نسمة، بينما العدد الفعلي نتكلم عن نحو 1.5 مليون على الأقل، وهذا ما يشكل نحو ثلث السكان، أضف إليهم نحو 400,000 لاجئ فلسطيني. فإذن لبنان الغير موقع على اتفاقيات اللجوء الدولية هو صار بلد لجوء بامتياز. هذا المطلب أضيف هو وهي دعم المجتمعات المحلية الحاضنة للاجئين السوريين. يعني مثلا أعطيك مثلا، صارت كل الأموال المخصصة من الدول المانحة تقريبا تقسم نصف، بين نصف مخصص مساعدات مباشرة للاجئين السوريين ونصف آخر مخصص لإعانة مجتمعات محلية في قطاع الكهرباء والمياه والبنى التحتية.
من المطالب التي سيرفعها لبنان إلى مؤتمر لندن مطلب تأمين البنى التحتية التي يحتاجها لبنان، خاصة وأن لبنان كما تعلمون استضاف بسخاء عددا هائلا من النازحين السوريين. ماذا عن هذا المطلب؟
نعم، هناك أستاذي، أنت تعرف نحن نتكلم عن نحو ما فوق 1,100,000 نازح، فهناك استهلاك عالي لشبكات الكهرباء. وخليني أوضح شغلي، أن لا نتصور أن الأمور في لبنان كانت ممتازة، ولكن أصابها نكسة مع قدوم اللاجئين السوريين. هناك أصلا في لبنان تقليل هائل في الكهرباء، هناك شح في المياه بسبب سوء استغلال المياه الجوفية ومياه الأمطار، وهناك الخدمات المقدمة للمواطنين اللبنانيين هي أصلا غير كافية. أتى أكثر من 1,000,000 لاجئ سوري، فصارت الأمور صعبة جدا. يعني أعطيك مثال، هناك استهلاك عالي في الكهرباء وضغط عالي على شبكات الكهرباء، فهناك أعطال كثيرة، وهناك يعني الدولة تشتري فيول أويل لتشغل المعامل الحرارية، صارت بحاجة لتشتري كميات أكبر من الفيول أويل. المياه، إمدادات المياه غير كافية، خصوصا أن المخيمات اللاجئين هي مخيمات غير رسمية، يعني تقام في الفلاة، أحيانا يستأجرون أراضي من أملاك خاصة، يعني هي أراضي أصلا تحتاج لإمداد، يعني غير مشمولة بمشاريع البنى التحتية، ولم تكن في أي مشروع لإيصال، مثلا هي أراضي زراعية لم يكن ضمنها إيصال مياه شفاء أو إيصال كهرباء أو إيصال إنترنت أو أي شيء من هذا القبيل.
طيب
تفضل. مجلس الأمن الأخير لبنان يعترض بشكل رسمي على ويتحفظ على عبارة العودة الطوعية ويطالب باستبدال هذه العودة الآمنة.
طيب في هذه النقطة، هل ينظر في لبنان إلى النازحين السوريين بعد أن دخلوا إلى سوق العمل اللبناني بأن هناك اتجاها لشرعنة عملهم برعاية دولية ما يعتبر توطينا مبطنا من الصعب أن يتخلص لبنان منه لاحقا؟
نعم، هناك فوبيا لبنانية دائما تحيل الأمور إلى ما حدث مع اللاجئين الفلسطينيين، أي قدموا على أساس سيعودون بعد سنة واثنين وهم زيادة منذ العام 48. شرعنة العمالة السورية في سوق العمل اللبناني، هناك قطاعات، يعني حتى الفلسطيني حتى الآن بعد 50 عاما و60 عاما لا يمكن شرعنتها، مثل قطاع الطبابة، قطاع الهندسة، وقطاعات الصيدلة، وقطاعات أخرى، يعني اللبناني لا يستطيع أن يمارسها إذا لم يكن منتسبا للنقابة، والنقابات في لبنان هي حكرا على اللبنانيين، وبالتالي لا يمكن ممارستها. هلأ هناك تغاضي عن ممارسة بعض الأطباء لمهامهم في مستوصفات تخص المخيمات والأعمال الإغاثية، هم أصلا أطباء أكفاء ولكن لا يمكن قبولهم. ولكن هناك قطاعات يعمل بها السوري في لبنان وهو يجيدها، وهو هناك أصلا نقص في العمالة اللبنانية تجاهها، هي قطاعات البناء قطاع البناء وقطاع الزراعة، والسوريون أصلا كانوا يعملون في هذه القطاعات في لبنان. إذا أضفنا إلى ذلك هناك نقطة بالنسبة لطلب إنشاء مشاغل خاصة بالسوريين، هذا لمنع التزاحم بين العامل اللبناني والعامل السوري في القطاعات التي يعمل بها الإفنان.
نتحول إلى نقطة أخرى بشأن المساعدات الدولية مع بداية السنة الجديدة 2016. نعم. 30 مليون دولار مساعدات كويتية للنازحين في لبنان، اليابان قدمت 2 مليوني دولار، النمسا تعهدت بتقديم 5 ملايين يورو، في انتظار تنفيذ تعهدات دول أخرى. كم يحتاج لبنان على الأقل لرفع مستوى الخدمات العامة في المناطق اللبنانية المستضيفة للنازحين السوريين؟
أنا قابلت السفيرة يعني مفوضة الأمم المتحدة للاجئين، قضية اللاجئين في لبنان، ما يصل من مساعدات لحاجات اللاجئين الأساسية لا يغطي أكثر من 60% من حاجاته. مع كل الأمر طبعا المساهم الأبرز، وللأسف أقولها المساهم الأبرز ليس عربي، ومع كل إمكانيات القضية العربية الضخمة وأموال البترول والغاز، المساهم الأكبر هما طرفان الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. مثلا الأموال التي قدمتها اليابان مؤخرا 50% للاجئين السوريين و 50% لدعم المجتمعات المحلية، ولكن ما زلنا بعيدين عن تحقيق الهدف. وأصلا أساسا إذا افترضت أنه اليوم تم تأمين كل المال، تأهيل البنى التحتية يحتاج إلى سنوات، يعني لا تظهر هو ليس سريع المفعول. ولكن هناك تحسن، بعض التحسن من أي ناحية؟ تحسن غير كافي طبعا. هذا العام استطاعوا تأمين 900,000، هناك تحسن ولكن تحسن بطيء، التحسن غير كافي، وما زال هناك سوريين يموتون من البرد والصفية. هذا العام خيامهم طافت، يعني خصوصا هم ينتشرون في مناطق مثل العكار والبقاع، وهذه مناطق صغيرة أصلا ومهملة أصلا، وفي البقاع الجو قارس.
رغم سوداوية الأزمة اللبنانية المالية، كيف وضعت الحكومة خطة للاستجابة لعام 2016 فيما يخص النازحين السوريين المتواجدين على أراضيه؟ يعني هل تختلف هذه الخطة عن سابقاتها؟ ما يميزها؟
دعني أقول لك أمرين. الأمر الأول أننا في لبنان نعاني من أزمة سياسية حادة تجعل اجتماع الحكومة أمر متعسر. الحكومة لا تجتمع، ونادرا ما تجتمع، وفي بنود محددة. تصور أننا بدون ميزانية عامة منذ عام 2005، وحين تجتمع على بند أو لإقرار بند أو بندين بعد مفاوضات سياسية من أطراف سياسية تسبق الاجتماع. بالتالي لا خطة لبنانية، هناك خطة وضعت السنة الماضية، هي خطة الاستجابة وضعها لبنان مع الأمم المتحدة، هذه الخطة المتبعة، ولكن الحكومة اللبنانية ترسم سياسة سنوية، الحكومة معطلة. الأمر الثاني الذي أود الإشارة إليه على عبء اللجوء، يعني الحكومة اللبنانية لم تشعر بداية بعبء اللجوء، لأن فعلا اللبنانيون هم من استقبل اللاجئين في بيوتهم، فتحوا بيوتهم، فتحوا جوامعهم، فتحوا أراضيهم. فعلا المجتمع اللبناني هو بيئة حاضنة، أي نعم هناك البعض يصاب بالفوبيا وبالعنصرية، ولكن المجتمع اللبناني بشكل عام هو مجتمع حاضن وبيئة حاضنة لهؤلاء. وإلا غير ذلك لا أعرف كيف بلد مثل لبنان بكل أزماته الاقتصادية والسياسية قادر على استيعاب 1.5 مليون لاجئ إضافي. هناك مجتمع أهلي، وهناك علاقات قوية في التاريخ وفي الجغرافيا، يجعل استقبال هؤلاء اللاجئين يقع في جزء في عبء كبير منه على منظمات المجتمع الأهلي، وحتى على الناس العاديين في قراهم وفي مناطقهم وفي مدنهم. هذا ربما يلطف بلبنان وباللاجئين ويلطف الأبء.
نعم، أشكر ضيفي من بيروت المحلل السياسي اللبناني جاد ياسيم على المشاركة. شكرا لكم، تحيات لؤي عليوش، إلى اللقاء.